قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شيخ محمود المصري.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فضفضة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل عام وانتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل لحظة في حياتنا في طاعة لله، إنما العيد لمن أطاع الله. نبدأ لقائنا كما تعودنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو لوالدي والأخت وده المصري وصهير المصري وأم أشرف، الحاجة سعاد عصر والحاج محمد عبد العاطي والأخت رباب محمد عبد العاطي، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ ياسر الهواري، الحاج إبراهيم علي إبراهيم، الأخت نادية علي عبد النعيم، الأخت شادة أحمد فتحي، الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب، الأخت رانيا سيد علي، الأخت بهيجة علي عبد العزيز، الأستاذ سعد الوكيل، الحاج محمد خليفة النجار، والد أخونا وحبيبنا المخرج هشام النجار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبندعو لوالد جاري العزيز وأخويا الحبيب المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، ووالدة أخويا وحبيبي الأستاذ وليد شنب، والأستاذ محمد أحمد رفعت، وأخونا في قناة الناس ربنا يرحمه رحمة واسعة الأستاذ مجاهد عبد الغني. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. أخواني وحبيبي، حقيقة يعني وحشتوني جدا. تعرفين احنا بنلتقي في شهر رمضان من خلال برنامج مسجل، ومن شهر رمضان، من قبل شهر رمضان لو تفتكروا، كان اخر برنامج قدمناه لحضراتكم كان من سيربح المليار، وكان الحقيقة كان حلقة من اجمل الحلقات اللي انا بحبها جدا وقريبة جدا لقلبي، وكان فيها بعض العناصر كده اتمنى تكونوا استفدتوا منها ان شاء الله، وربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دائما. والحقيقة في شهر رمضان يمكن انا قدمت برنامجين، كان برنامج المصارع على احدى القنوات، وكان برنامج روائع التابعين في قناة الناس. والحقيقة طبعا يعني برنامج مصارع كان الناس طلبة الكتاب بتاعه الحمد لله صدر، وروائع التابعين الإخوة اللي اتصلوا والأخوات اللي اتصلوا إن شاء الله الكتاب خلال شهرين إن شاء الله يكون متواجد، وخلص أكتر من نصه، وإن شاء الله قريبا يكون موجود الكتاب إن شاء الله بين أيديكم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. الحقيقة في شهر رمضان يمكن السنة دي كان حصل ظروف بس مرض والدي ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه، فكنت اعتذرت عن جائزة دبي الدولية، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى نروح جائزة تانية، يعني جائزة واعتصموا اللي هي المسابقة الدولية للقرآن الكريم في ليبيا، وكنت سعيد جدا جدا وبشكر كل القائمين على هذه المسابقة. وبقول حاجة مهمة جدا جدا اللي هي ان سبحان الله كانت اكبر مفاجأة شفتها في حياتي او سمعتها في حياتي، ان لما وصلت البلد الحبيب ليبيا وعدد سكانها لسه ما وصلش حتى 6 مليون، واذا بي افاجأ هناك بان في احصائية ان مليون واحد بفضل الله سبحانه وتعالى في ليبيا يحفظون القرآن عن ظهر قلب بفضل الله سبحانه وتعالى، ومليون في الطريق، يعني عدوا نص القرآن وفي الطريق ان شاء الله، بحيث يبقى تلت الشعب يحفظون القرآن. يعني حسيت فعلا قد ايه ان شيء جميل جدا جدا ان الدولة تشجع على حفظ القرآن، ونتمنى نشوف الموضوع ده في كل مكان من بلاد المسلمين، وبنتمنى نشوف واعتصموا في كل مكان. ربنا يا رب يبارك في الجميع رب العالمين. وماذا بعد رمضان؟ حقيقة بعد رمضان طبعا الناس بقى خدت في رمضان وجبات دسمة جدا، ويعني ما لا يقل عن حوالي 300 برنامج ديني، فالناس زي ما يقولوا حصل لها تخمة بلغة العصر، يعني حصل لهم تخمة من كثرة البرامج. الحقيقة كان ليه يعني ايه تعليق على الموضوع ده، عايز اقول يا جماعة والله لو سألتوني عن امنيتي بالنسبة للقنوات الاسلامية في رمضان، اتمنى ان القنوات الاسلامية في شهر رمضان ما تشغلش الناس عن طاعة ربنا. بمعنى النهاردة بيحصل تباري وتنافس بين القنوات، وده شيء جميل في طوال السنة، إنما مش شيء مش جميل في رمضان. ليه؟ اللي فيه مشكلة إن لما كل قناة تقدم ما لا يقل عن حوالي مثلا من 20-30 برنامج جديد، تمام؟ فالناس يعني مشغولة، طب هشوف برنامج الشيخ فلان هنا والشيخ فلان هنا وهنا وهنا وهنا، فيلاقي إنه قضى كل شهر رمضان في المشاهدة وما تفرش لعبادة ربنا، مع إن المقصود مش هو إن أنت تعرف، لا إن أنت تعمل. ودي مسألة مهمة جدا لازم نفطن إليها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة، أي وإنه لذو عمل بما علمناه. مسألة مهمة جدا إن الإنسان يعمل، لما تقولون ما لا تفعلون، لابد من عمل يعني يوازي المعرفة دي، أو على الأقل يكون قريب من معرفة المعلومات اللي احنا بنتعلمها دي، والأداب والأخلاقيات والسلوكيات حد كلها لازم نعمل بيها. فلما النهاردة أنا أشغل المشاهدين 24 ساعة ببرامج دينية، هم هيتفرغوا امتى لطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ لما هم ليل ونهار مسكين ريموت من قناة لقناة من قناة لقناة، ويفاجأ في اليوم انه يتفرج مثلا على ما لا يقل عن 12 برنامج، مش بكلم طبعا عن بطول المسلسلات بحاجة تانية، انا بكلم عن البرامج الدينية، فيفاجئ انه اتفرج على 12 برنامج او 15 برنامج ولم يقرأ جزءا واحدا من كتاب الله. طب ايه الاقتراح؟ الاقتراح لو ان القنوات الاسلامية دي تتوحد في شهر رمضان وتقدم برامج مثلا لا تتعدى 5-6 برامج لبعض المشايخ، وانا مش لازم اكون انا منهم، يعني خلونا انا على جنب الكلوني خالص، يعني ننقي 6 مشايخ مؤثرين جدا في الأمة ويقدموا، واحد يكون في مجال الفتاوى الخاص بالصائمين والصائمات، وواحد مثلا يكون خاص مثلا في برنامج رقائق، واحد في برنامج تاني مثلا تاريخي، واحد في برنامج كذا، يعني 5 برامج يقدموا للأمة بفترات متفرقة، بحيث ان احنا ما نشغلش الناس عن العبادة وعن الصيام وعن قراءة القرآن. لان شهر رمضان يا جماعة كان علماءنا وعلماء السلف رحمهم الله رحمة واسعة كان يقولوا ايه، كما قال الزهري: كان اذا جاء رمضان فانما هو اطعام الطعام وقراءة القرآن. خلاص، حتى ان الائمة الكبار كانوا بيركنوا كل كتب العلم، تخيلوا حضراتكم كتب العلم من كتب الحديث للفقه للاصول لكل الكتب دي كلها كانوا بيركنوها على جنب طول شهر رمضان، وليس بين ايديهم الا كتاب الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا، ما كانش في قدامهم الا القرآن وبس، قاعدين مشغولين ما شاء الله بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. ولذلك صح عن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه ختم القرآن أو كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. تخيلوا لو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وأنا بتكلم كلام يا جماعة كلام منطقي وواقعي، أنا بتكلم كلام بقول يا ريت تتوحد القنوات من باب الأخوة بقى في الله، من باب إن العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، ويبقى برنامج واحد بيعرض في كل القنوات، 5 برامج يعني يتوزع على كل القنوات الإسلامية ديت، والكل يعرض نفس البرامج ديت، مفيش مشكلة. ويتعاونوا ويعملوا إنتاج ضخم ويكلفوه ما شاء الله، بس بدل ما نشغل الناس ب500 برنامج ديني والناس يعني محتارة تشوف مين ولا مين، وده بالإضافة طبعا للمعلومات المشتتة اللي بيسمع من ده كلام وبيسمع من ده كلام عكس تماما، وبيسمع ده بيقول كذا وده بيسمع ده كذا، فبيحصل تشتت عند الناس لدرجة ان من كتر التخمة على فكرة بيحصل في الأول في بداية القناة الإسلامية ان الناس كانت مشتاقة جدا تسمع معلومة في الدين، وصل الامر ان الناس حصل لها يعني عارف حضرتك واحد جعان ومش لاقي ياكل، وفجاه حضرتك حطيت قدامه مش مثلا رغيف كفته ولا رغيف لحمه ولا بتاع، لا ده انت حطيت له سفره، السفره دي طولها 2 كيلو وكل السفره مليانه بجميع اصناف الطعام، فهو بص كده فقال طب انا هاكل ايه ولا ايه، يعني انا شبعت من قبل ما اكل، يعني شبعت على الريحه، فعمال بياكل فلقى نفسه تسدت من قبل ما ياكل من كتر الاصناف اللي قدامه، حصل للناس تخمه من كتر ما بيسمعه من كتر ما بيشوفه. فبنقول في رمضان انا بقترح اقتراح قد يقبل وقد لا يقبل، وانا اتاكد ان هو لن يقبل ان شاء الله، لكن انا بقول اللي عليا ان فعلا يا جماعه يا ريت القنوات دي توحد نفسها كده في 5 برامج اقوياء جدا وكويسين جدا جدا، وما نزعلش، انا واحد من الناس مستعد اركن نفسي ما اطلعش في رمضان خالص ومش عايز ولا برنامج، ويطلعوا مشايخ افاضل يقدموا للناس الخير بفضل الله، مش مهم مين اللي يوصل الخير، المهم ان الخير يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى، ونوحد البرامج كده في القنوات وما نشغلش الناس بقى، وبعد الخمس برامج دول ما يتعدوا خلاص القناه تشغل قران 24 ساعه، يبقى الناس عايشين ليل ونهار مع القران. ولو حبيت اقول لك لو كل القنوات الاسلاميه طول شهر رمضان تشغل قرآن وتخلي الناس تسمع كتاب ربنا وتخلي الناس تتعايش مع كل يوم ختمة قرآن، ايه المشكلة؟ جميل قوي. شهر رمضان هو اطعام الطعام وقراءة القرآن، عيش مع كتاب ربنا، والعز كله العز في الحياة مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخويا وحبيبي، بعض الناس بتسأل بتقول أنا صمت رمضان وقمت والحمد لله عملت خير كتير في رمضان، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. طب أعرف منين ربنا قبل مني هذا العمل؟ نقول من علامات القبول الحسنة بعد الحسنة، عشان كده بنقول احنا مش هنقضي حياتنا كلها يا جماعة يعني قيام ليل وصيام وهو لا، يعني ديننا فيه فسحة ساعة وساعة جميل قوي، لكن الساعة دي مش هتبقى في معصية ربنا، دي هتبقى في شيء مباح يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث ان انت تستقبل العبادة ما شاء الله بروح جديدة كده وبإحساس عالي، بحيث ان انت تقدر تقدم اجمل عبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان احنا المطالب مننا ان احنا بعد رمضان نحرص على ان احنا نثبت ونقبض على ديننا كما نقبض على الجمر. ليه؟ لأن من علامات قبول شهر رمضان أن أنت تستقيم ويستقيم حالك بعد شهر رمضان كما كان مستقيما في رمضان أو قبل رمضان. جميل قوي أن أنت تستقيم، وبعدين الإنسان ما يستقيمش ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا أنعم علينا وأكرمنا وأغدق علينا نعمه سبحانه وتعالى ظاهرة وباطنة، ليه ما نحسنش فيما بيننا وبين ربنا ونحن نعبد ربنا فعلا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب السؤال الثاني، ليه بعض الناس بتنتكس بعد رمضان؟ في رمضان ما شاء الله زي الفل، عابد وورع وما شاء الله وعبادة وصيام وصلة رحم وأخلاقه طيبة وبسمته على وشه والإنفاق ما شاء الله ما تقوليش بقى، وحاجات جميلة جدا بيعملها. بعد رمضان الحال بيتبدل، ليه؟ لثلاث أسباب. خذوا مني بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بقى ده بقى شهر بقى والناس لحد صلى على النبي، فمحتاجين بقى كل المشاهدين يصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة لثلاث أسباب يا جماعة اللي بيخلي الإنسان ينتكس بعد رمضان، ثلاث حاجات. رقم واحد إنه ما بيلجأش لربه حبيبه ويقول له يا رب ثبت قلبي. ربنا علمنا إن احنا نسأله الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جميل، حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يعني صاحب أثبت وأعظم وأطهر قلب في الدنيا، كان يدعو دائما، وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، ثبت قلبي على دينك، هو النبي محتاج ثبات؟ النبي محتاج ثبات وكلنا محتاجين ثبات، وتخيل لما يكون النبي صاحب أثبت وأعظم وأطهر قلب بيسأل المولى عز وجل الثبات، فمن باب أولى أن احنا بقى نطلب ونسأل من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يثبت قلوبنا على الإيمان. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لو تفتكروا حضراتكم الحديث اللي فات رواه الترمذي بسند صحيح، حديث اللي جاي رواه النسائي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قابل ابو بكر وعمر، تعالوا بيتمشوا كده في الثلث الاخير من الليل، وبعدين وهم ماشيين فجاه وصلوا قدام بيت عبد الله بن مسعود، فالنبي وقف سمع عبد الله بن مسعود وهو بيصلي قيام الليل. يا سلام على بيوت المسلمين لما كانت عمرانه ما شاء الله، ولسه في بيوت النهارده الحمد لله، وان شاء الله هتبقى البيوت كلها عمرانه بعد كده ان شاء الله بقيام الليل وصيام يعني طبعا بمناسبه الصيام ما ننساش احبابي ربنا يبارك فيك رب العالمين صيام الست من شوال، اوعى تنسى هيتحسب لك سنه كامله، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر يعني كصيام السنة كاملة بفضل الله، حسنا بعشر امثالية رمضان بعشر شهور وست ايام بشهرين السنة اتقفلت بفضل الله سبحانه وتعالى. وما ننساش بعدها بقى اتعودنا على الصيام صيام اثنين وخميس ربنا يبارك فيكم. لسه هنكمل في الموضوع، شاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن مسعود وعمال بيصلي وبيقرأ، فيقوم قايل لأبي بكر وعمر يقولوا مين؟ من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. فابن مسعود خلص القراءة وجلس يدعو، يقوم النبي يقول له إيه؟ خد بالك هو مش سامع النبي، ده النبي بيقول الكلام ده من بره وابن مسعود جوه مش سامع إن النبي بره أو مش عارف. فإذا بابن مسعود رفع أيديه ولسه يدعو فقال النبي سل تعطى، اطلب اللي أنت عايزه يا ابن مسعود، أبواب السماء مفتحة. الكلام ده من عند النبي؟ لا، ده بوحي من الله إلى رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سل تعطى. ابن مسعود دعا قال يا جماعة فاهم دينه كويس وعارف الغاية التي خلق من أجلها، قال واحفظ معايا ثلاث بس جمل بسيط جدا احفظهم وداوم عليهم، كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، الله الثبات اللي احنا بنتكلم عنه، إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ده في الجنة ربنا يا رب يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ونعيما لا ينفد، والأجمل من كل ده بقى ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. سيدنا عمر أول ما سمع بقى التأمين النبي على دعاء ابن مسعود قال بس لازم أروح أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي، لأن دايما أبو بكر بيسبقني، النهاردة بقى أسبقه. خلصت صلاة الصبح وراح عمر من طريق مختصر عشان يبشر عبد الله بن مسعود، فوجد أبا بكر خارجا من عندي فقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا. فالشاهد في الموضوع إن اللي ما بيثبتش بعد رمضان واللي بينتكس بعد رمضان بسبب ثلاث حاجات، رقم واحد ما لجأش لربنا، ما قالوش يا رب ثبت قلبي على الإيمان، ما قالوش يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سبحان الله، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين إنه كان واثق جدا في عبادته وكان يأمن من مكر الشيطان. خد بالك في رمضان بيحصل أحيانا الإنسان يعني مش عايز أقول يستكبر أو يعجب، يعني بيحصل له شيء من كده إيه، حاسس إنه عمل حاجة يعني ما شاء الله، ما مش متعود يعمل كده طول السنة. في شهر رمضان صيام كل يوم، قيام كل يوم، قراية قرآن، ذكر لله، انفاق، يعني مجموعة عبادات كثيرة جدا جدا بتجتمع في هذا الشهر الكريم. فمن كتر ما شاء الله مال الشهر خير فبيخرج من الشهر يعني حاسس انه عمل كمية حسنات مش هيأثر فيها اي حاجة، فيأمن مكر الشيطان. وانتوا عارفين الشيطان طول الشهر متسلسل ومربوط وعمال شايف حاجات يعني مقطعة قلبه، يعني بجد يعني الواحد بيبقى أقول إيه يعني ممكن يجيله فيها جلطة مثلا، شايف الناس عمال صيام وقيام واستغفار وبكاء وحاجات جميلة وهو هجان مش عارف يعمل حاجة، لأنه أصلا مسلسل مش يعني تمثيلية، يعني مسلسل مربوط يعني، فخد بالك. فسبحان الله فأول ما يأتي هلال شوال يعني غروب آخر يوم في رمضان الشيطان بينطلق بكل ضراوة على كل واحد، كل شيطان بينشن على واحد، ليه؟ نفسه يوقعه في الشرك، طب ما عارفش، طب في الكبائر، طب ما عارفش، طب في بدعة، طب في كذا، المهم انه عايز يطول منه اي حاجة لانه مربوط بقاله شهر هيجنن نفسه يعمل اي حاجة فيه. فلو امن الانسان على عبادته وامن من مكر الشيطان ممكن يقع فريسة للشيطان بسهولة، سهل جدا ان الشيطان يصطاده في حتة هو الشيطان بيقرب من الإنسان كده ويشوف أقرب معصية قريبة لقلب الإنسان، ده إيه؟ نقطة الضعف بتاعته إيه؟ أول ما بيعرفها بيقرب ويحاول إن هو يعني يزينها له، يعني ده أنت عملت عبادة ما شاء الله عليك، ده أنت طلعت بطل، ويبتدي يقرب له ويبتدي لحد ما يوقعه في المعصية اللي ممكن إنسان يقع ما يعرفش يقوم منها، وممكن يقع ويقوم بس يبقى مجروح، يبقى مجروح فعلا. فعشان كده بنقول أول حاجة تستعين بالله إن ربنا يثبت قلبك، تاني حاجة اوعى تعجب بعبادتك وتأمن مكر الشيطان، ثالث حاجة بتكون سبب انتكاس الإنسان إن الإسلام مش قضيته، هو مسلم كبيره قوي سقفه زي ما بيقولوا بصلي وبصوم وبتصدق، إنما أكتر من كده ما تطلبوش مني. فهو قضيته مش الإسلام، مش بيفكر كده، مش ليل ونهار نايم قايم، قضيته مشغول بإخوانه وحبايبه من أهل غزة وفلسطين، أعمل إيه عشان أنقذهم، أعمل إيه عشان نرفع عنهم الحصار، أعمل إيه لإخواني اللي بيبتلوا في مشارق الأرض ومغاربها، أعمل إيه لنصرة الدين ده. فدي مش قضيته، فاللي قضيته الإسلام يا حبايبي عمره ما فيكون عنده وقت أصلا هو يعصر ربنا سبحانه وتعالى، فضلا أن يكون عنده أصلا همة للمعصية. هو أصلا رجل بيحب ربنا، فبالتالي مش في دماغه أنه يعصر ربنا ويبارز حبيبه بالمعاصي سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أنه قضيته الكبيرة أن أنا قاعد ليل ونهار مشغول بخطط لنصرة هذا الدين، بقى أنا أكون بخطط لنصرة الدين ده وأنا نفسي بنثبتش على الدين، دي تبقى مصيبة كبيرة قوي. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي بيخلوا ناس كتيرة جدا ينتكسوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كان زمان كنا بنشوف أمهاتنا وستات البيوت يعني بيجيبوا حاجة اسمها الكنفة. الكنفة دي كده عليها مثلا شكل بحر، شكل سماء، شكل شجر، وهم بيجيبوا خيوط كده ملونة ويبتدوا ايه يغزلوا في الكنفة دي لحد ما تعمل كده ايه يعني منظر كده جميل، وتعلقوا على الحيطة او اي حاجة ما يكونش فيه صور، يعني شجر، خضرة، سماء، بحر، حاجات جميلة كده. فالمهم تخيل حضرتك ان ممكن تقعد تشتغل في الكنفة، كنفة ممكن تكون كبيرة، فممكن تقعد تشتغل فيها مثلا من شهر لشهر ونص. تخيل لو واحدة قعدت تغزل في الكنفة ديت لمدة شهر ونص، وبعد شهر ونص بصت كده في الكنفة وكانت جميلة جدا وقالت فيها حلو قوي، وراحت ماسكة اول خيط وراحت مجرجرة كل الكنفة وفكها تاني. لو حد شافها يقول دي انسان عقلة؟ طبعا لا. طب تعبت نفسك شهر ونص وضيعت من عمرك شهر ونص في كنفة وبعد كده فكتيها، طب ليه؟ هي دي المسألة. انت عمال طول الثلاثين يوم والثلاثين ليلة عمال بتغزل طاعة، عمال بتصلي وبتصوم وتذكر ربنا وتكرم الفقراء وتطعم الصائمين وتصل الأرحام وتبر أمك وأبوك وتطلب العلم وتعلم الناس وتاخد بإيدين الناس جيرانك وحبايبك لطاعة ربنا ومرضات ربنا، وبعد ما عملت جبال حسنات جيت رحت شادد ورحت موقع كل دوت وإيه ونقضت كل الغزل اللي انت غزلته طول الشهر. ربنا بيحذرنا، وزي ما قلت لحضرتك الشيطان مسلسل، وأول ما بيظهر هلال شوال بينطلق بكل ضراوة على كل مسلم. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له، يعني الشيطان، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. سبحان الله. علشان كده دراسة الدار الآخرة، وإحنا النهاردة ما اديناش حلقة من الدار الآخرة ليه؟ للناس ده ما قلت حضرتك لسه طالعة من رمضان عندها تخبة من كتر الدروس اللي سمعتها، وإحنا قلنا النهاردة بس كده يعني دردشة بسيطة كده، ونبدأ إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله نبتدي في رحلة إلى الدار الآخرة في درس في غاية الأهمية، بجد من أهم دروس الدار الآخرة. وإحنا بقالنا دلوقتي تقريبا سنة كاملة في الدار الآخرة، وصلنا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ارزقنا يا رب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف النبي ليه كام شفاعة، خدوا بالكم، هنعرف النبي ليه كام شفاعة وشفاعة النبي عليه السلام. طب ما ايه رايكم ما تيجي نعملها لكم مسابقه ونخليكم تفوزوا بقى، ايه رايكم؟ ما دام بقى يعني ايه يعني احنا لسه خارجين من العيد ومحدش خد العيديه لسه، فالسؤال كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلام ده تلاقيه في كتاب رحله الدار الاخره. كم شفاعه للنبي؟ الناس فاكره ان هي شفاعه واحده. كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم واول اتنين فايزين هناخد فرزهم ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله هيفوزوا بمجموعه مجلدات من كتب بتاعتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال واخواننا في الكنترول موجودين جوه ان شاء الله يعيدوا السؤال ده. يبقى المسابقه ان شاء الله بتاعه الشهرين او الاسبوع ده ان شاء الله كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عدد شفاعات النبي يوم القيامه. هتخيلوا بقى نتكلم المره الجايه عن عدد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وانواعها وكيفيه الشفاعات ديت، ومين تاني ليه شفاعات. يا ترى الانبياء كلهم ليهم شفاعات؟ طب الملائكه ليهم شفاعات؟ طب احنا كمؤمنين لنا شفاعات؟ طب ونختم بقى البحث الجميل ده ازاي ان احنا نفوز بشفاعه النبي، ايه الطريق اللي يخلينا نفوز بشفاعه النبي. هنعرف كل ده ان شاء الله في الحلقه القادمه. تعالوا نكمل. فعشان كده دراسه الدار الاخره بفضل الله بتزود ايمانك بالله، دي نقطة، وبتعصمك من فتن الشيطان، دي نقطة تانية. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إيه هو ظن إبليس؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إيه هو ظنه؟ ظنه ورد في آية تانية إنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هجيلهم من يمين ومن شمال ومن قدام ومن وراء ولا تجد أكثرهم، أكثر الناس ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو ده ظن إبليس في كل المؤمنين. لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى عصم ناس من فتن الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي يحقق العبودية، اللي بيحب ربنا، اللي بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي بيسمع الكلام، اللي بقاله سنين ما سجدش لله وما صلاش وعمره ما دخل بيت ربنا، فجي النهارده قال لا ده انا كنت ناسي خالص، ده انا عبد لله يا جماعه، من بكره ان شاء الله هصلي. ان شاء الله لما تصلي ان شاء الله وتخلص النيه لله سبحانه وتعالى، خد بالك ما هي ياما ناس بتصلي لكن لو اخلصت النيه لله ان تصدق الله يصدق. لو اخلصت النيه لله العباد اللي ربنا اخلصهم واصطفاهم السلطان ما يقدر، الشيطان ما يقدرش يقربهم منه، يقرب منهم خالص. ولذلك العلماء يا جماعه لما وصفوا قلوب البشر وصفوهم وشبهوهم ببيوت الناس. وندي مثال بسيط كده، في البيوت ثلاث انواع، بيت الملك، بيت السلطان، بيت الحاكم، واخد بالك، والبيت الثاني بيت في الخرابه ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني عباره عن عشه كده معموله من خشب وتخش جوه ما تلاقيش فيها حتى ولا ابره حتى، ما فيهاش اي حاجه. والنوع الثالث البيوت اللي زي بيوتنا اللي هي لا هي بيت ملك ولا هي بيت فاضي، بيت عادي فيه اجهزه كهربائيه وفي اكل وشرب وعفش واساس وكده. قال لك فلما يجي واحد حرامي يعوز يسرق مش هيروح يسرق الخرابه، لانه هيخش البيت اللي في الخرابه ما فيهوش اصلا حاجه، هيخش يعمل لهم مساء الفل ويمشي، فما فيش اصلا حاجه في البيت. تمام؟ طيب البيت الثاني بيت الملك، مش معقوله واحد هيروح يسرق مثلا رئيس جمهوريه ولا هيسرق مثلا امير ولا ملك من ملوك الدنيا، لانه لو قرب هيتصفى جسمه برصاص في ساعتها. فلا يبقى الا بيت واحد اللي هو بيتي، اللي هو بيوتنا احنا، البيوت العاديه اللي فيها اجهزه كهربائيه واكل وشويه فلوس وعفش و فالحرامي يقول لك اخش على البيوت دي بقى احاول القط منها اي حاجه. ربنا يتوب عليهم جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. كذلك الشيطان عنده ثلاث قلوب، قلب خرب اللي هو قلب الكافر والمنافق، يقول لك انا هعمل بيه ده اصلا هو قلب خربان اصلا وضايع وبيكفر بربنا وانا اصلا عايز يكفر، طب هو كفر خلاص فما يقربلوش. ولذلك يعني ايه لما قيل لابن عباس تزعم اليهود أن الشيطان لا يوسوس لهم، قال أجل صدقوا، وهل يوسوس إلى تلك القلوب الخاربة؟ هم كفروا بالله سبحانه وتعالى، هيوسوس لهم يعمل بهم إيه؟ فده قلب اللي الشيطان ما بيقربلوش أصلاً، يعني بيزهد فيه. والقلب الثاني قلب واحد مؤمن قوي وقلبه ده مليان نور، يعني بيستمد من نور الله سبحانه وتعالى. ربنا منور قلبه بالطاعة والإخلاص والعبادة والصدق والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. القلب ده لو الشيطان قرب له يحترق، ما يقدرش يقرب له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، واخد بالك؟ سبحان الله. ولذلك قال عن سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين، واضح المسألة. فالقلب ده الشيطان ما يقدرش يقرب له، يبقى قلب الشيطان ما يرضاش يقرب له، اللي هو قلب الخارب اللي هو قلب الكافر، والقلب الثاني اللي هو اصلا ما يقدرش يقرب له، يقرب له هيحترق. فلا يبقى الا القلب الثالث اللي هو يعتبر اكثر قلوب البشر، اللي هي القلوب اللي بتعصي وبتطيع، اللي بتصلي وبتقع في شويه معاصي، اللي محجبه وممكن يكون في شويه مخالفات، اللي الحمد لله بيحج لكن برضه عنده شويه غبش كده، اللي بيصوم لكن في شويه مخالفات، اللي هو قلوبنا احنا كلنا. فالشيطان يفضل يغزو ويغزو ويغزو. فلو انت ثبت واستعنت بربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيثبتك ويعينك على الشيطان ده، فلازم تصدق مع ربنا. عشان كده قال ايه؟ قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. الفريق ده الناس المؤمنين دولت، الناس المخلصين، الناس الصادقين دولت، مش بيتبعوا الشيطان، دول بيجاهدوا الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فانا عمال بجاهد، الشيطان بيزين لي حاجات هي فعلا مزينه وحاجات ممكن تكون محببه الى قلوب الناس، بيزين لي ان انا عفوا انظر الى النساء، وقد تكون النظر الى النساء قد تكون متعه لكثير من الرجال، لكن انا لما اعلم ان ربنا قال قل للمؤمنين يا مؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، سمعنا وأطعنا أمرك على رأسي يا رب، خلاص يبقى غض. وشوف حتى الـ سبحان الله، شوف سياق الآية بيقول ايه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هو الأصل ايه؟ قل للمؤمنين غضوا، صح كده؟ يعني سياق الآية خد منحة تاني خالص. قل للمؤمنين زي ما لو عفهم بقول لحضرتك ايه، قل لفلان اعمل كذا، صح كده؟ انما شوف الايه مشيت ازاي، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وكان التقدير قل للمؤمنين غضوا يغضوا، فجاب لك النتيجه قبل ان ياتي بالطلب. واضح المعنى؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بحبه لعباده المؤمنين عارف ان عبده المؤمن لما يؤمر بشيء لازم يسمع الكلام، لان الامر جاي من حبيبه فهو بيحبه، فما بيكسرش كلمه ليه، وما يقدرش يعصاه، وما يقدرش ان هو يعني يسمع كلامه وما ينفذوش. وممكن يعصى يعني غصب عنه، بس لما بيعصى حتى بيحس ان هو قاعد تحت اصل جبل، الجبل ده هيقع فوق دماغه، فبيتوب ويرجع. زي ما ابن مسعود قال المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطاح به، هكذا وهكذا. بلال بن سعد رحمه الله رحمه الله يقول لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ما تبصش ان دي معصيه صغيره، نظر للنساء يعني من صغائر الذنوب، لكن ما تبصش على ان دي صغائر، بص ان انت بتعصى الملك فاطر السماوات والارض. قال لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. انس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يا سلام، جيل جميل، ربنا يا رب يجمعنا بيهم في الجنة يا رب العالمين. يبقى هنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المؤمن ما يتبعش الشيطان، المؤمن يبعد. فعشان كده بقول لك يعني شوف ربنا بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الشيطان عايزك تنقض الغزل، اوعى تنقضه، زوده، واوعى تاتي بمحبطات الاعمال. اخويا وحبيبي، الواحد الحقيقه بيحزن لما يلاقي انسان فاضل او اخت فاضله وما شاء الله العباده والحجاب والسمت الاسلامي الجميل والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وطلب علم ودعوه ولكن مشغولين بإيه؟ مشغولين بالناس وسير الناس والكلام عن الناس. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. وصية خدها من أخوك وحبيبك، والله العظيم أكتر حاجة يمكن يعني بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين والحاجات الجميلة دي كلها، اشغل نفسك بنفسك، ما تشغلش نفسك بالناس. هتشغل نفسك بالناس هتمرض قلبك. يعني هتقعد تشغل نفسك فلان اتجوز وفلان اتجوزت وفلان طلق وفلانه خلفت وفلان عمل كذا وفلان بنى الدور الثاني وفلان كسب وفلان، انت شغل نفسك ليه بالحاجات ديت؟ اشغل نفسك بنفسك، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش وقتك. اذكر من سنين طويلة قوي، من اكتر من 18 سنة، كان معايا اخوة حبايبي بحبهم في الله، وكنت منظر لهم على انهم سما بالنسبة لي والله. كان ناس كنا في العبادة، وكنا بنطلب مع بعض العلم، كنا نروح المشايخ ونسافر. دلوقتي طبعا الموضوع اختلف شوية، دلوقتي يعني طالب العلم النهارده كتابين بيجيبهم بيقراهم ويتفرج على درتين خلاص بقى ايه، وطلعتين في الفضائيات بقى ايه، بقى الحبر العلامة وكده، يعني الدنيا بقى سهلة جدا يعني. لكن العلماء اللي تعبوا وفعلا يعني لفوا الدنيا كلها في الدعوة، هم دول اكتر ناس بيعرفوا قدر الدعوة، ودول اكتر ناس بيحافظوا على الدعوة، لان اللي تعب في الشيء بيحافظ عليه، واللي بتوصله بسهولة بيفرط ويبيع بسهولة. عشان كده بقول كان معايا بعض حبايبي، كنا بنطلب مع بعض العلم، وكنا نسافر بلاد وكانت مشقة لا يعلم بها الا الله. يعني نعرف ان في شيخ مثلا في اخر الدنيا في مصر عنده درس يوم كذا، نروح وممكن نسافر ونقعد في السفر ده 4-5 ساعات، ونوصل ونلاقي الشيخ ما جاش النهاردة، ونرجع ونحتسب الاجر عند ربنا، نقضي مشوارنا واحنا رايحين في قراءة قرآن وذكر لله ومطالعة كتاب، واحنا راجعين برضو نقضيها كده قراءة قرآن وذكر لله وطاعة لله. احنا مش خسرانين ما دام وقت بنقضيه في طاعة ربنا، حتى لو ماشي بك العربية 20 ساعة، ما دمت مقضيها في طاعة فأبشر. لكن كانوا مشغولين قوي بالشيخ فلان بيعمل، والشيخ فلان بيسوي، والشيخ فلان قال على الشيخ فلان، والشيخ فلان رد عليه بكذا، وكانوا مغرمين جدا ومولعين. وكان في الفترة دي كان كتب كتيرة وأشرطة كتيرة جدا بتصدر، الشيخ فلان ضرب في الشيخ فلان مش عارف قال فيه ايه، والتاني رد عليه، والتاني رد مش عارف على الشيخ. انا كنت بفطرتي اني احب ان اكون مسالم جدا، وما احبش العنف والشدة، وما احبش ان يكون بين الدعاء الضغائن والكره والحرب اللي بتحصل بين بعض الدعاء، وبحزن جدا لما اشوف الكلام ده. كنت في فطرتي كنت برفض الكلام ده، وكان لما حد يجيب لي كتاب زي ده هديه كنت اقول له جزاك الله خيرا، مش عايز، ما اقراش كتب زي كده. طب شريط ده الشيخ بيرد على الشيخ فلان، اقول له ما مش هيفيدني في حاجه، انا عايز حاجه تقربني من ربنا، مش عايز حاجه تملى قلبي غل من ناحيه حد او تملى قلبي كره لحد، انا عايز قلبي يتملي حب، مش عايز املاه كره. فضلوا مشغولين بسين وعين وصاد وضاد لحد ما تركوا طريق الدعوة، وتفاجأ بعدها ان من النقيض للنقيض، من طلبة علم بناس قاعدين على المقاهي وبيشيشوا وبيعملوا وبيسووا. دي كان عقوبة لان الانسان ينشغل بالناس يضيع حياته. وانتوا عارفين حديث النبي وعارفينه اكتر مني وحافظينه اكتر مني، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ده بطل، والله العظيم ده بطل. يعني كان أحد السلف يقول من صلى الصلوات الخمس في المسجد فقد ملأ الدنيا ذكرا وطاعة لله. فعلا انتوا فاكرين ان موضوع المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد دي سهلة؟ في ناس ما بتعرفش تحافظ على الحكاية ديت، في ناس الموضوع ده بالنسبة لها يعني من أشق الأشياء ومن أصعب الأشياء. 5 صلوات في المسجد ده موضوع صعب جدا بالنسبة لهم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فشاهد في الموضوع إن, 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 إن أذكر كده موقف لذيذ حصل في رمضان. كنا بنصلي في المسجد، وكنت بصلي بالناس في المسجد وبديهم درس في التراويح في رمضان، وكانت زوجتي معايا في مكان الأخوات. فدخلت علي أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لها أيوة. أهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف إيه والكلام ده كله. هي حاجة شخصية، لكن أنا عايز أقول لك ده درس لينا يا جماعة، إن إحنا نتعلم، إحنا بنحب بعض وما كناش ناخد بإيدين بعض ونتصارح ونتصافى مع بعض. ممكن أنا ما أعرفش أجاملك ولا أعرف أجاملك، إحنا عايزين نقول يا جماعة الصح صح ولازم نمشي فيه، والغلط غلط ولازم يبعد عنه قبل ما نقف بين إيدين ربنا ونتسأل عن الأمانة ديت، ويتقال ليه ما قلتوش للناس ان ده غلط علشان ما يعملوش كده. حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لها اهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا ترى حضرتك بقى زوجته الثالثه ولا الرابعه؟ ويا ترى هو بقى متجوز عليكي كام واحده؟ ويا ترى ناوي يتجوز عليكي بقى كام واحده؟ ويا ترى يعني تعرف 50 سؤال في سؤال. وهو سؤال الحقيقه بيتسال على طول وعلى طول الخط، وسبحان الله وما عارفش ليه بعض الاخوات بيشغلوا نفسهم بالكلام ده. فالزوجه ردت عليها قالت لها اختي الفاضله، احنا في بيت ربنا وبنصلي التراويح وربنا يبارك في حضرتك، لو عندك سؤال في العلم اهلا بيكي، يعني اعرضيه، هعرفه اعرفه، ما اعرفوش نعرضه على الشيخ. امور الشخصيه دي الله يبارك فيكي لا ليا ولا لغيري، ما تشغليش نفسك. الشيخ متجوز ولا مش متجوز؟ الشيخ مطلق؟ الشيخ عامل؟ الشيخ مسوي؟ فقلت لها لا، اصل انا كنت عند الشيخ فلاني وعرفت انه متجوز مش عارف ايه وطلق ما اعرفش كم واحده. قلت لها اختي انا مش عايز اسمع الكلام ده، ربنا يبارك فيكي، الله يبارك فيكي، اشغلي نفسك بالطاعه يا اخت، بدل ما تشغلي لسانك بالشيخ والشيخ والشيخ وعمل وسوى، انتفع بعلم الشيخ ومالكيش دعوه بالشيخ. هو احنا لما كنا بنروي عن الامام البخاري بنقول الامام البخاري روى الحديث ده في الصحيح بتاعه، كنا بنقول اللي هو البخاري متجوز كم واحده ومخلف كم واحده واولاده كانوا بيدرسوا فين، وهو كان عنده فلوس، كان غني ولا كان ساكن فين؟ احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا نشغل نفسنا بدين ونشغل نفسنا بسنه وبقران، ولو في شيخ بنسمعه او بنشوفه او بنحضر له، بصوا حبايب قلب والله العظيم نصيحه اخ بيحبكم في الله، اشغلوا نفسكم بعلم الشيخ، الشيخ بيقدم علم صافي ونقي وكويس، انتفعوا بيه، مالكوش دعوه بيه. حياته الشخصيه دي تخصه هو، مالكوش دعوه بحياته الشخصيه. حياته الشخصيه اتجوز طلق ما اتجوزش خالص مترهبا وقال مش هتجوز، محدش فيه دعوه، دي حياته يا جماعه. ده الموضوع ده مش بالنسبه للمشايخ وبس، والله ده نصحت حتى بالنسبه لاي انسان، لو فنان لو راقص لو مغني، ما تسالوش هو متجوز ولا مش متجوز، هو طلق كم مره وخلف كم مره، مالكوش دعوه. سيبكم، مش عايز اقول بقى اندفع بفن وكوش دعوه بفن يعني، بس اقصد يعني مالناش دعوه بالناس. ليه شاغلين نفسنا ببعض؟ ليه قاعدين ليل ونهار نجيب سيره بعض؟ الا ما رحم الله طبعا، ما اقصدش يعني، انا اقصد ان في يعني فئه ولو قليله الكلام ده موجود، موجود ان في ناس فعلا شاغلين نفسهم ليل ونهار بسيره فلان وسيره علان. شوف الراجل ده جايب ايه؟ بصلاه وصيام وزكاه وحج، ما شاء الله حج، وفي ناس ما حجتش، ربنا يا رب يرزقكم الحج والعمره يا رب العالمين، وبيصلي الصلاه الخمس ما شاء الله، وصام رمضان وزكى طلع فلوسه ما بخلش، بس كان عنده مشاكل. الراجل ده كانت مشكلته، على فكره هو كان مخلص، واثبت لك انه كان مخلص، ورغم انه مخلص هيخش النار، وكان متبع للنبي على فكره، كان متبع للنبي فعلا، ورغم انه كان متبع هيخش النار برضه. قول لي ازاي مخلص ومتبع ويخش النار؟ لانه ظلم الناس. خدوا بالكم حبايبي، نص الحديث وركزوا معايا يا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء. شوف، قال ياتي المفلس من امتي من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. ده عمل مشاكل وعمل مصايب، ظلم ناس كتير. طب فيعطى هذا من حسناتي، كلمه حسناتي هي اللي خلتني احكم ان الراجل ده مخلص ومتبع. شوف بقى بنص الحديث، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وإلا إذا كان على وفق شريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان لو ما كانش مخلص مش هيقبل منه عبادة، ولو ما كانش متبع، اللي ممكن يكون مخلص ومش متبع، مخلص وبيتبع مش هيقبل منه. طب هو متبع بس مش مخلص برضه مش هيقبل منه. لا، الراجل ده كان فيه الشرطين بتاع قبول العمل، كان مخلص جدا وكان متبع جدا، مخلص ومتبع. مخلص ومتبع، فاتقبلت حسناته، اتقبلت العباده بتاعته وخد عليها حسنات. والدليل على كده فيعطى هذا من، ما قالش من صلواتي، قال من حسناتي، وهذا من حسنات، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الراجل ده مشكلته ايه؟ مشغول بالناس، عمال يغتاب وعمال يجيب سيره فلان ويجيب سيره فلان ويجيب سيره ده ويجيب سيره ده، ويوقع بين الناس وياكل فلوس الناس وما يرجعهاش ويعمل ويعمل. عشان كده بقول فعلا زي ما قال سيدنا ابن عباس، كثره علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس. تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. الحقيقة يا جماعة عايزين نقول إن إحنا بنتكلم عن إن إحنا نثبت بعد رمضان، لأن إحنا عايزين نقول هو إحنا نسينا الجنة؟ الجنة الجنة الثواب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لعباد المؤمنين. قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. عايز أقول حاجة ظاهرة خالص، اوعى تنسى واوعى تنسي إن إحنا كلنا معزومين على الجنة. بس زي ما النبي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول تخيلوا كده حضراتكم، لو إن أنا نويت لا قدر الله إن أنا أعزم كل المشاهدين مثلا بكرة على الغداء، هتقبلوا؟ يعني طمنا طبعا مش هعملها يعني، بس لو عملتها ممكن اعملها وتاخدوا انتوا بقى لعيلة ربهم يعني. فتخيلوا بقى لو نرتقي شوية، لو الامام ابن تيمية هو اللي عزمكم، لو الامام البخاري، لو الامام الشافعي. طب نرتقي اكتر، طب ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب هو اللي عزمكم. طب تخيلوا بقى نرتقي اكتر، طب لو النبي هو اللي عزمكم. طب تعالوا نرتقي اكتر واكتر، طب ربنا هو اللي عزمكم على الجنة. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. الله، دعوة، الدعوة موجودة والدعوة وصلت، يا ترى هتروح ولا مش هتروح؟ والله يدعو إلى دار السلام، وحبيبك أيضا صلى الله عليه وسلم عزمك على الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبي: اضرب له مثلا. قال: اضرب له ايه مثلا؟ فقال: اسمع سمعت اذنك وعقل عقل قلبك، انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك ابتنى دارا ثم اتخذ في تلك الدار بيتا ثم اعد مأدبه طعام ثم دعا الناس ثم ارسل رسولا يدعو الناس الى طعام، فمنهم من اجاب ومنهم من ابى. خد بالكم بقى، فبيفسر بقى سيدنا جبريل الموضوع فيه ليه: فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله. علشان كده بقول محتاجين بقى في الفترة اللي جاية ديت نعمل برنامج لنفسنا، برنامج للطاعة. احنا الحمد لله تعودنا على الحد الاقصى بالنسبة لنا في رمضان على العبادة، صيام ما شاء الله وقيام كل يوم وذكر لله وقراية قرآن يوميا ما شاء الله وصلة ارحام وخير كبير قوي وصدقات، وممكن في ناس بتطلع زكاة مالها في رمضان الى غير ذلك. اتعودنا على الحد الاقصى، ده معناه ان جواك طاقات بفضل الله ممكن تطلع، واللي خليك تطلع الطاقات الكبيرة دي في شهر رمضان قادر انه يخليك تطلع طاقات قدها في غير رمضان، لكن مش هنقول قدها، هنقول طب حتى يعني ايه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. نداوم ولو على القليل، نداوم ولو على القليل، ان احنا نحاول بقدر الامكان نبص كده على مفردات العبادات اللي كنا بنعملها. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنصوم كل يوم في رمضان. طب ما بعد رمضان هنخلص الستة ان شاء الله، ست ايام من شوال، تمام. وبعدين في ناس بقى دايما تسأل السؤال ده، يقول طب انا فاتني كم يوم من رمضان، اقضي الاول الفريضة ولا صوم الست ايام؟ اقول الاصل هو قضاء الفريضة الاول، لنص الحديث: من صام رمضان كل رمضان، شوف قد ايه، ثم اتبعه ستا من شوال كان كصوم ايه الظهر. طيب يبقى اذا الاصل هو صيام الفريضة الاول، وبعدين نقول هم ايه نجيب الستة من شوال. طب لو الشوال خلاص قرب يخلص وانا حصل لي ظروف وما قدرتش اصوم الايام اللي كانت يعني عليا في رمضان، وشهر شوال هيخلص وده يعني عباده موسميه، لو خرج شوال ما ينفعش السته بتوع شوال اصومهم في اي شهر تاني. يقول في الوقت دوت ندرك السته من شوال، ثم بعد شوال نقضي ما فاتنا من شهر رمضان، لكن الاصل هو قضاء الفريضه الاول ثم الست من شوال. طيب يبقى اذا نيجي في الصيام نقول طيب احنا تعودنا نصوم كل يوم، طب خلاص على الاقل يومين في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، ونيجي مثلا في وسط الشهر كده 3 ايام 13 14 15 حسنا ب 10 امثاليه يتحسب لك الشهر كله يا سلام. ونيجي مثلا في يوم عرفه ونيجي في عاشوراء وهكذا. يعني اذا ايه نملى حياتنا بالصيام وبسيط جدا جدا والحمد لله داخل علينا الشتاء. وكما قال ابن مسعود الشتاء ربيع المؤمن. ده مش حديث, ده قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الشتاء ربيع المؤمن, طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. جميل قوي. نهار الشتاء يعني قليل جدا صغير جدا, وفوق ده كله الجو جميل وحلو ما شاء الله, ما فيش لحر ولا اي حاجة. فتيجي تصحى تلاقي نفسك الظهر العصر المغرب الوقت بيجري بسرعة, تلاقي نفسك صمت ساعات بسيطة جدا وخدت أجر الصيام يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. واضح يا جماعة؟ يبقى ده بالنسبة للصيام. طب الصلاة نواظب بقى على الصلاة الخمسة, ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. الله يدرك إيه؟ التكبيرة الأولى. كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار. ما تيجي نتوعد كده إن شاء الله إن إحنا نركز في الحتة دي. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان 40 سنة, مش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 أسبوع, 40 سنة يصلي الصلوات الخمس في المسجد يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام في الصف الأول 40 سنة. ما شاء الله. احنا بنقول لك 40 يوم مش 40 يوم طبعا بعدها تسيب الصلاة, يعني هتكمل برضه ان شاء الله, بس انا اقصد يعني تحافظ على ان انت تدرك تكبيرة الاحرام 40 يوم. اللي يجيبها خلاص ابشر, ولن يوفق اليها الا موفق, الا انسان مخلص هتوفق بجد ليها. 40 يوم يتكتب لك براءتين, براءة من النفاق وبراءة من النار. خلاص براءة. تخيل حضرتك لما واحد يكون عياذا بالله داخل محكوم عليه بشهر سجن ولا شهرين سجن ويسمع كلمة براءة يبقى يعني عايز يركب أجنحة ويطير في السماء. فتخيل لما يكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق. قيام الليل, احنا صلينا التراويح وصلينا التهجد وكلها يندرج تحت كلمة قيام الليل. فلما نيجي بقى في غير رمضان مش هنقول يا سيدي 11 ركعة, هقول لك الحد الأدنى بعد غير طبعا الوتر وكده, هنصلي ركعتين طوال شوية قبل الفجر. هنصحى مثلا لو الفجر بيدن مثلا على الساعة 5 نصحى الساعة 4 نتوضى ونقوم نصلي ركعتين خفاف وبعدين بعدهم ركعتين طوال. ايه فايدة ركعتين خفاف الاولين؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس احدكم كل ليلة 3 عقد, يقول يضرب عليه ويقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام الإنسان فذكر الله انحلت عقده, فإذا توضأ انحلت الثانية, فإذا صلى انحلت عقده كلها, فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. يبقى إذن الركعتين السؤالين دولت علشان تكمل الثلاث عقد يتفكوا وتبتدي بقى تستقبل ركعتين طوال كده بنفس وما فيش مشكلة. ما انتش حافظ قرآن ربنا يكرمك, امسك المصحف واقرأ فيه في صلاة النافلة يجوز, فيش أي مشكلة. قراءة القرآن اتعودنا في شهر رمضان ان احنا نختم وما شاء الله ممكن كل 5 ايام وممكن كل 10 ايام, وفي ناس كانت بتختم كل 3 ايام. وفي اخت متصلة بي من دبي بتقول لي والله ختمت, والله بلا مبالغة ختمت 26 مرة, 26 مرة ما شاء الله, ربنا يبارك في جميع رب العالمين. فاحنا عايزين نقول على الاقل بقى يعني حب الاعمال الى الله ادوامه ان قل جزء واحد كل يوم يا جماعة 20 صفحة تقريبا, وأقسمهم لك عشان ما تتعبش. لو أنت يعني مشغول أو ما أنتش فاضي هقسمهم لك. بعد كل صلاة 4 صفحات. إيه رأيك؟ طب بلاش بعد كل صلاة, قبل كل صلاة 2 صفحات وبعد كل صلاة 2 صفحات. يبقى كل صلاة كام؟ 4 صفحات. 4 صفحات في 5 صلوات ده 20 صفحة. قريت كل يوم جزء وما حسيتش بأي حاجة. دقيقتين قبل الصلاة ودقيقتين بعد الصلاة. ولو بقى بتحب ربنا اكتر واكتر خليهم 5 دقايق قبل الصلاة و5 دقايق بعد الصلاة. بكده هتختم القرآن على الاقل 2 مرات في الشهر وربنا يتقبل يا رب العالمين. والدعاء عليك تكتر من الدعاء, وعليك انك تكتري من الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفوق ده كله صحبة الصالحين، مش عايز اقول فوق يعني، اول من ضمن يعني الاشياء اللي عايزين نعملها صحبة الصالحين، اللي هيعنا على ان احنا نستمر يا جماعة، واللي هيعنا على ان احنا بفضل الله نثبت ونمشي في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا يكون معنا ناس بياخدوا بايدينا لفعت ربنا. الصاحب ساحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود بسند حسن: الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل، اي من يصاحب. واخر حاجة عايز اقولها ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكثر منه الا المحب. الحبيب يحب دايما ان يذكر حبيبهم، قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كان احد السلف يقول: والله اني لاعلم متى يذكرني الله عز وجل. يقولون: كيف ذلك؟ قال: اذا ذكرته ذكرني، اما قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم. وقال في الحديث القدسي: فان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يا سلام، سبحانك يا ربي، ما اعظمك وما احلمك. الودود الذي يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وإحنا قسمنا قبل كده ذكر الله عز وجل لأقسام كثيرة جدا، لكن دي كانت خواطر سريعا عن وماذا بعد رمضان. عايز اقول خاطرتين في الربع ساعة المتبقية من الحلقة. عايز اقول يا جماعة في حادثة اختنا الفاضلة اللي اسلمت وتم تسليمها للكنيسة، عايز اقول ان شوف المولى عز وجل لما يقول: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، شوف هجرة إلى الله، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأنا بأؤيد كل إخواني الدعاء والعلماء إن دي خيانة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن احنا نسلم مسلمة لناس يعذبوا فيها وممكن يقتلوها، دي خيانة، دي خيانة. بدل ما نحتضن أختي زي كده ونحاول ان احنا نحافظ عليها وعلى دينها وان احنا نحاول ان احنا يعني نعصمها من فتنة كبيرة زي كده، احنا بنفسنا نروح نسلمها للعذاب ده، فدي اكبر خيانة. ونحن نبرأ الى الله عز وجل مما صنع هؤلاء، واسأل الله عز وجل الا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا، لان فعلا يعني هذا الفعل هذا اجرام، يعني جريمة في حق المسلمين وفي حق هذا الدين العظيم. حاجة تانية اللي عايز أعلق عليها، هذا القس الملعون اللي حرق المصحف في الكنيسة في أمريكا، والشاب اللي حرق اللي قطع المصحف في ميدان عام، هيدول يا جماعة الدين دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفتكروا ترجعوا معايا سيرة النبي، وعشان كده لازم نقرأ سيرة النبي ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعت رسائل إلى الملوك، لما تشوفوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة بقى التي راسل فيها الملوك، راسل النجاشي بتاع الحبشة وراسل المقوقس بتاع مصر وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وغيرهم من الملوك، يعني كثير جدا من الملوك أرسل إليهم رسائل يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. في منهم اللي آمن وفي منهم اللي رفض، وفي منهم اللي كان عايز يؤمن وخايف من الشعب بتاعه، لكن الوحيد اللي مسك رسالة النبي وقطعها، ودي رسالة النبي ما هيش قرآن، ولا شك ان القرآن اعظم واجل، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فاللي مسك رسالة النبي وقطعها اللي هو مين؟ كسرى اللي هو ملك الفرس. ملك الفرس لما قطع الرسالة ديت ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرسالة، قال إيه؟ قال: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. فالنبي دعا عليه أن ربنا يمزق ملكه، خدوا بالكم واربطوا بين الأحداث. مزق الله ملكه ليه؟ لأنه قطع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة ممكن يكون مش مكتوب فيها قرآن وممكن يكون مكتوب فيها قرآن، لكنها في المجمل رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ان انت تقطعها، طب ما كان انت كنت في غنى عن تقطيع رسالة، قول انا رافض الاسلام ومتشكرين قوي ومش عايزين وخلاص، ورد الرسالة للرسول اللي جالك دوت او احتفظ بيها. لكن لا، هو قطع رسالة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مزق الله ملكه. خد بالك ايه اللي يحصل يا جماعة، مش حد غريب بقى يقتله ولا دولة تانية تغزو عليه، ابنه يقتله، اقرب الناس اليه يقتله. ومزق الله ملكه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، ولا واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وده اللي حصل بالفعل، وكما وعد سراقه بن مالك لما قال ولا تلبسن سواري كسرى، كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى. ولبس سواري كسرى في زمن عمر بن الخطاب في الفتوحات الاسلاميه التي حدثت في بلاد فارس. فشاهد في موضوع الناس ديت، يعني الناس ديت بيتصرفوا تصرفات هم مش عارفين هم بيعملوا ايه. عايز اقول ان الامام ابن تيميه كان بينقل عن الائمه الكبار والمجاهدين الاجلاء في زمن الامام ابن تيميه وقبل زمن الامام ابن تيميه، ان كان لما يستعصى عليهم حصن يا جماعه، وكانوا يحاولوا يفتحوا الحصن ويحاولوا يدعوهم للاسلام رافضين، طب الجزيه رافضين، يحاولوا يفتحوا الحصن مش قادرين شهور طويله، ثم يسمعون من هؤلاء الكفار اللي في الحصن يسمعونهم وهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قلوبهم تمتلئ غيظا ان هم بيسبوا النبي، وفي نفس الوقت تمتلئ استبشارا بان الحصن ده هيتفتح. يقول لك كان بمجرد ما يسبوا النبي كان يفتح الحصن، تخيل. فمجرد ان يسبوا النبي كان بتتفتح البلاد دي، بتتفتح، وكان ربنا بيخليهم يهزموا شر هزيمة غضبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل دول بقى لما يجوا يقطعوا المصحف، هم يعني لو قطعوا المصحف ده هيستفيدوا ايه؟ هم يعني لو قطعوا المصحف هيهدموا الإسلام؟ لو قطعوا المصحف هيمسحوه من قلوب الموحدين اللي يحفظوا كتاب الله؟ ده انا لسه بذكر لكم في اول حلقة ان مليون مليون موحد من اهل ليبيا يحفظون القرآن، يعني ثلث الشعب الليبي على الاقل يختم كتاب الله عز وجل ويحفظ القرآن. ولك ان تتخيل، حتى انا بقولهم هناك، بقولهم يعني الواحد وركب الطيارة وماشي فوق ارض ليبيا في الوقت ده مليون واحد بي 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 يعني سبحان الله بيقرأوا في كتاب الله، ايه البركة دي كلها وايه العظمة دي كلها. فهل هم لو قطعوا المصحف هل مسحوا المصحف من قلوب المؤمنين؟ هل هم لو مسكوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو مسكوا صحيح البخاري وحرقوه في أكبر ميادين الدول الأوروبية ولا الأمريكية، هل هم بكده مسحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اللي عملوه دوت، وصدقوني وهفكركم، ده إيذان بفتح هذه البلاد، إيذان بفتح هذه البلاد مع امتلاء قلوبنا غيظا من صنع هؤلاء الكفار الذين لا يعلمون قدر الله ولا قدر رسول الله ولا قدر كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هي سبحان الله، يعني هي الضربة اللي حصلت في 11 سبتمبر وجعاهم. انا قلت لكم قبل كده ان انا كنت هناك في امريكا في الاحداث دي، يعني انا كنت هناك في نيويورك يعني قبل الاحداث دي بعشر ايام، وكنا عند المبنيين دولت الوعي دولت في نفس اليوم دوت حوالي الساعة 7 الصبح، يعني قبلها بساعتين ونص سبحان الله. فشفنا هناك وقع الحدث ده على الامريكان، وقع غريب جدا جدا، لكن اثمر عن ايه؟ اثمر عن ان سبحان الله هو الدين دين الله عز وجل، والله ناصر دينه لا محاله. اوعوا تقلقوا على الدين، اقلقوا على انفسكم، حدش يقلق على الدين ده ابدا. يعني مش ما بقولش ما تزعلوش، طبعا نزعل وقلوبنا تحترق، وبنناشد كل رؤساء الدول العالم الاسلامي، كل الرؤساء وكل المسؤولين، بنقول يا رؤساءنا الأفاضل، يا يعني 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 أولياء أمور المسلمين ورؤساء المسلمين ورؤساء الدول والوزراء ورؤساء الوزراء وكل مسؤول على وجه الأرض، بنناشدهم جميعا، بنقول لو إن رئيس دولة أرسل لرئيس دولة أوروبية رسالة لي، رسالة لي، وقال له يعني مثلا أنا جاي لك في مؤتمر في يوم كذا وكذا وكذا، أو 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 بدعوك إن أنت تجيني في مؤتمر يوم كذا وكذا، والسفير اللي راح يسلم الرسالة بتاعة الرئيس دوت للرئيس دوت
لان الرئيس اللي بتاع الدوله الكافره سواء كانت اوروبيه او امريكيه مسك الرساله وراح مقطعها ورميها في وشه. انا اعتقد في الوقت دوت ان ممكن تشن حرب وممكن تجيش الجيوش، لان رساله رئيس دوله او رئيس وزراء او وزير اتقطعت. لكن لما يتقطع كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإلى الله المشتكى، وربنا سبحانه وتعالى قادر أن يخسف بهذا الإنسان الأرض، وقادر أن يخسف بدولته كلها، بس دولته ذنبها إيه؟ يعني فعل الإنسان في دولة لا ينم عن رضا الدولة كلها، وإلا فقد كان في الدنمارك نفسها في عز ما كانوا بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من الدنماركيين من ينكر هذا بشدة، يقول عيب ما يصحش، رغم أنه مش مسلم يقول ما يصحش لا يسب الأنبياء ولا الرسل، ما تسبوش حد، واخد بالك؟ فإذا المسألة يعني عايز أقول أني محتاجة أن فعلا قادة العالم الإسلامي ورؤساء العالم الإسلامي وزراء ورؤساء وزراء وكل مسؤول يتحرك وينكر على هؤلاء الناس، على الأقل يخاطب رئيس الدولة اللي فيها الناس دولت اللي حرقوا المصحف أن هم يسجنوهم يعتقلوهم يحرقوهم يعملوا فيهم أي حاجة، يقدموهم للمحكمة عشان نشوف يعني حل الموضوع ده، حتى يصبح هذا الإنسان عبرة لمن يعتبر، حتى لا يتجرأ إنسان تاني وتالت ورابع ويقوم يحرق المصحف، والمسألة سهلة جدا، ويحرق قلوب المسلمين في بقاع العالم. فالمسألة في الوقت ده هتبقى سايبة، أي حد بقى يخطر على باله أنه هو يحرق دماء المسلمين يقول لك خلاص أطلع أنا كمان ونجيب التلفزيون يصور، وما أكثر التلفزيونات اللي تتمنى تشوف مشاهد زي كده من الإعلام الغربي، اتمنى يشوف مشهد زي كده، واحد يطلع عقله طق كده يقول لك أنا بكرة أكون في المكان الفلاني وهحرق المصحف أو هحرق صحيح البخاري أو عياذا بالله هدوس على المصحف أو أعمل أي حاجة. فالمسألة يا جماعة بجد محتاجة وقفة، بجد محتاجة وقفة، لكن مع أنها محتاجة وقفة ومحتاجة مننا بقى رد فعل. رد فعل إزاي؟ فاكرين لما كانوا بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقلت لكم يا جماعة الخير وإخواني وأخواتي عايزين إن إحنا يكون لنا رد فعل. رد الفعل إحنا مش هنروح نحمل سلاح ونروح نحارب، إنما إحنا بقى هنزداد قرب من ربنا ونخليهم تتحرق قلوبهم بسبب الموضوع ده. يعني إن النهاردة إحنا قلنا قبل كده أخوات كثيرة جدا اتحجبوا غضبة لله سبحانه وتعالى ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما عايزين النهاردة برضو نجدد حملة جدد البيعة مع رسول الله، إخواننا في قناة الناس يشغلوها الأسبوع ده برضو إن شاء الله، وأخوات يقولوا هنلبس الحجاب غضبة لكتاب الله، إيه رأيكم؟ مش كتاب ربنا، مش هو نفس الكتاب اللي فيه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هتحرقوا الآية ديت؟ حرقتها في واحدة هتلبس حجاب، مش واحدة، ألف واحدة تلبس حجاب. طب إيه رأيكم يا بنات؟ إيه رأيكم يا أخواتي؟ ما تيجوا نبعت رسائل الأسبوع ده وهقرها لكم بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله، نبعت رسائل لبنات بس بالله عليكم دي أمانة بينكم وبين ربنا، لبنات ما تحجبوش ويتحجبوا غضبة لما حدث لكتاب الله سبحانه وتعالى، يقولوا إن شاء الله غضبة لكتاب الله هنلبس الحجاب إن شاء الله. إيه رأيكم؟ أنت عارفين إحنا كده يبقى حرقنا قلبهم، يبقى جبناهم بالضربة القاضية زي ما بيقولوا. فيبقى اللي ما بيصليش هيصلي، واللي مش لابس حجاب تتحجب، واللي ما كانش بيقرأ القرآن بعد ما القرآن اتقطع واتحرق هقراه وهرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وعيش مع كل آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ودي أكبر رد عليهم لينا احنا كأفراد كمسلمين، والرؤساء والزعماء ليهم تصرف تاني بقى مع الدول ان هم يناقشوا بقى الناس ديت ويخاطبوا الرؤساء ويقولوا لهم ما يصحش ان انتوا تستفزوا المسلمين هذا الاستفزاز، ورجاء لو سمحتوا الاثنين دول لابد ان يقدموا للمحاكمة، واي واحد يتجرأ على كتاب الله او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد ان يقدم الى المحاكمة، لابد ان يقدم. كما اننا نحن في مصر هنا لو ان انسان مسلم قام وسب سيدنا عيسى ابن مريم انا اول من يقوم ويقول لابد ان احنا نقدم هذا الانسان للمحاكمة. لا يصح سب الانبياء، لا يجوز تقطيع الكتب والمصاحف والكلام ده كله لا يجوز اصلا. فعايزين نجدد البيعة مع رسول الله، عايزين غضبة يا بنات لكتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين غضبة يا شباب للي ما بيقرأوش في القرآن ان هم يغضبوا لكتاب الله ويرجعوا لكتاب الله ويحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ودي تبقى اكبر ضربة لهؤلاء الناس الذين حرقوا المصحف. واخر نقطة بذكركم هذا إذان بالفتح، إذان بفتح البلاد ديت. البلاد دي ستفتح قريبا مدام وصل لمرحلة الجرأة على كتاب ربنا. ده ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا اللي هيحفظه، ربنا هو سبحانه وتعالى اللي هياخد لنا بحقنا من الناس ديت. وإن شاء الله قريب أو هتسمعوا آيات من عند ربنا في الاثنين اللي عملوا كده في المصحف، اللي حرق واللي قطع. والله لا تسمعوا حاجات تصرف صدوركم إن شاء الله. فدي كان كلمة بسيطة لتعليق على مسألة حرق المصحف. ده يدعونا إن إحنا مش نقعد نزعل ونتضايق وبس وخلاص، وإحنا زعلانين ومتضايقين وإحنا استفدنا إيه من زعل حضرتك ومن ضيق حضرتك؟ لا، إحنا عايزين رد فعل، رد فعل يحرق قلوبهم. هم حرقوا المصحف، إحنا نحرق قلوبهم. هنرجع، بنات هتتحجب، شباب هيصلوا، شباب هيقروا القرآن اللي هجر في الزمن دوت، شباب هيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. هننقن بنصر الله سبحانه وتعالى أكتر وأكتر، وإن شاء الله البلاد دي تفتح مرة أخرى إن شاء الله. هنعرفين إن ربنا هيعاقبهم أشد العقوبات، وهتشوفوا الذل اللي ممكن ينزل على الدول ديت بسبب إعراضهم عن كتاب الله وبسبب جرأتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش اللي عايزين تجديد البيعة مرة تانية غضبة لكتاب الله، نعملها حملة الأسبوع ده إن شاء الله، وسمع اخواتي جوه في القناه ربنا يبارك فيهم، نعملها حمله ان غضبه لكتاب الله، ان احنا اللي هتلبس حجاب، اللي هيصلي، اللي هيقرا القران، اللي هيختم ختمه في الاسبوع دوت، وهندعي لهم كلهم ان شاء الله. والحاجه الثانيه ان شاء الله، السؤال كم شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والجائزه مجموعتين لاول اثنين فايزين ان شاء الله يوم الاثنين القادم، نعلنها ان شاء الله على الهواء مباشره. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه، دي كانت خواطر سريعه كده عن موضوع وماذا بعد رمضان. هنلتقي يوم الاثنين الجاي حبايب قلبي ان شاء الله مع الشفاعه، شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنعيش بقى مع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وازاي نفوز بالشفاعه. ربنا يغنمنا واياكم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.